أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كيف كان يعيش الناس قبل رسالات الله؟ وما كانت الحكمة ببعث الرسل على هؤلاء الناس؟ نحن اليوم نجد في أطراف الأرض بعض الشعوب البدائية، كيف يعيشون؟ لا رسالة، لا نظام، لا قانون، لا حكمة، لا حضارة، يعيشون في الأدغال، يعيشون حياة بدائية، ليسوا بكافرين، لأن الرسالة ما وصلت إليهم حتى يكفروا بها أو يهتدوا بها، وليسوا بمؤمنين أيضا لأنهم لم يتلقوا رسالة الله، ولكنهم ضلال. ضلال يعني يعيشون الحال البدائية، حالة بلا قانون، بلا دستور، بلا وعي. لعل البشرية قبل أن تنزل الرسالات الإلهية كانت تعيش مثل هذه الحالة، أمة واحدة لا كفر ولا إيمان، وإنما شيء بينهما وهو الضلالة. ضلالة يعني حالة بدائية بدون أي شيء. ربما كان الواحد منهم يفهم بفطرته وبما أودع الله في قلبه من نور يجد بعض الأمور، لا يقتل بعضهم بعضا، لا يعتدي بعضهم على حرمات البعض الآخر، يعني حياة بسيطة بدائية من دون قوانين. فجاء الرسل حينما جاءوا كانت مثلهم مثل الغيث من السماء حينما ينزل على الأرض فتخضر وتخرج نباتها يستفيد منها الزرع والضرع. أكيد بهذه الحالة الناس انقسموا قسمين، قسم منهم اهتدى بهذه الرسالة وسارع إلى قبولها، وإنما هداهم الله سبحانه وتعالى حينما استجابوا لدعوة الرسالة، وقسم كفروا. والسبب الذي جعل هؤلاء الناس ينقسمون قسمين أن الشهوات طغت. الشهوات كانت موجودة قبل لكن كانت مكبوتة، الآن الشهوات انفجرت. ليش انفجرت من جديد؟ لأنه طائفة منهم وهم المؤمنون تقدموا، بنوا الحضارة، ف طائفة أخرى بغوا على هؤلاء والحياة اليوم هي في النهاية مثل لتلك الفترة، يعني فترة الرسل بعد ضلالة الناس. من خلال هذه العرض السريع لتاريخ البشرية نستفيد عدة بصائر. البصيرة الأولى أنه البشر من دون رسالات الله لم يكن لهم أن يهتدوا، كانوا يعيشون في الضلالة، كانوا يعيشون مثل هؤلاء البشر البدائيين الذين نجدوا بقايا منهم في بعض المناطق في الأرض، في بعض الغابات، كما تجدون بعضا من ذلك في بعض الأفلام وما أشبه. كان بحياة بدائية وربما وحشية. البشر بحاجة إلى رسالة الله، كما أن الأرض بلا غيث من السماء تعيش الجفاف ولا تنبت زرعا ولا تنفع ضرعا. البصيرة الثانية أن ما جرى بعد بعث الرسل من اختلاف كان هذا ما جرى بسبب بغي الناس بعضهم على بعض، يعني بسبب الشهوات الجامحة التي لم تكبح، الشهوات المارقة التي لم تضبط، شهوات الناس بسبب أن بعض الناس يريد أن يعيش على حساب بعض الآخر، فبدأ الظلم وبدأ الصراع. البصيرة الثالثة نستفيدها من سياق هذه الآيات في هذا الجو المشحون بالعداء وبالاختلاف والبغي، ما هي مسؤولية الإنسان المؤمن الصالح؟ مسؤولية أن يصارع، أن يجاهد، أن يدافع عن الحق. البصيرة الرابعة والأخيرة أنه لا يظن هذا الإنسان أنه يكابد ويجاهد من أجل الحق وحده، وإنما الله معه، الله سبحانه وتعالى سوف ينصره ولو بعد حين. وهنا اكتملت الصورة، ناس بدائيين جاءتهم الرسالة، قسم اهتدوا قسم لم يهتدوا، فأصبح الاختلاف وبدأ الصراع بين الذين اهتدوا وبين الذين لم يهتدوا. الذين اهتدوا اعتمدوا على ربهم، توكلوا على الله وجاهدوا، ومن ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى في النهاية. هذه قصة الصراع على الأرض من أوله إلى آخره. وهذه الآية أثارت الكثير من البحث عند المفسرين، والحقيقة أن قسم من هذه البحوث لا تتصل بسياق هذه الآية، وإنما تتصل بسياقات أخرى، بآيات أخرى في القرآن المجيد. ونحن الآن نريد أن ندخل كل الأحاديث المرتبطة بواقعة تاريخية ندخلها في إطار واحد، ولكن ينبغي أن نحدد حديثنا بما هو موجود في السياق حتى لا تختلط الأوراق. ربنا سبحانه وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة. أمة واحدة يعني على نسق واحد. الأمة أساسا مجموع البشرية الذين تجمعهم رابطة، إما إمام يجمعهم، وإما نظام يجمعهم، وإما فكرة معينة، وإما حالة معينة وقد اختلفت تفاسير هذه الكلمة في القرآن في أماكن مختلفة. بعض الناس الأمة بمعنى إنسان واحد، كان إبراهيم أمة، يعني بس إنسان واحد يمثل حالة معينة، حضارة معينة. وقد يكون مجموعة بشر من البشر: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد يكون مجموعة من الناس وجد أمة من الناس. فالأمة بمعنى المجموعة البشرية الذين يأتمون إماما، سواء كان هذا الإمام شخص أو نظام أو حالة معينة. فالناس كانوا أمة واحدة، يعني نظام واحد، حالة واحدة. في أحاديثنا كانوا ضلالا في ضلالة، يعني لا هو مهتدي ولا هو كافر، وإنما في عماء في ظلام، ضلال ضالين عن الطريق، ما عندهم معرفة، ما عندهم شيء. هنا بدأ لربنا سبحانه وتعالى أن يهديهم. النبيون ابتعثوا، ماذا حملوا معهم؟ حملوا معهم حراب؟ كلا، حملوا معهم كنوز الأرض؟ كلا، حملوا معهم فكرة صحيحة أثارت هذه الفكرة وجدان البشر. البشر كانوا ضلالا، ولكن كانت فيهم مواهب العقل والوجدان. الأنبياء خاطبوا ذلك العقل، أثاروا ذلك الوجدان. بماذا؟ مبشرين ومنذرين. أولا بشرهم، قال ليش تعيش مشكلة؟ شنو هالعيشة؟ شنو هالحياة؟ شنو هالتخلف؟ تعالوا عيشوا حياة رفيعة مرفهة خيرا من هذه الحياة في الدنيا، تبشرون بأفضل منها في الآخرة. وأنذرهم، أنذرهم بأنه إذا بقوا على هذه الحالة وخالفوا الرسالة فإن حياتهم ستكون أسوأ. فإذا الوسيلة الأساسية التي كانت بيد الأنبياء والدعاة إلى الله من ورائهم كانت إثارة العقل وبلورة وجدان البشر. لذلك ربنا قال وأنزل معهم الكتاب بالحق. هذا الكتاب هو النظام السياسي الاجتماعي الثقافي، كل ما يحتاجه البشر ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. الاختلاف سنة، دائما هذا الاختلاف كان موجود قبل وبعد الرسالات، جاء الكتاب ليحل هذه الاختلافات. لكن السؤال، لماذا بعد بعثة الأنبياء وبعد نزول الكتب نجد لا يزال الناس يختلفون؟ ربنا يقول ما اختلف فيه الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بعدما جاءتهم البينات وجاء الكتاب ترى أيضا هناك اختلاف بين الناس. هذا الاختلاف ليس من الجهل، هذا الاختلاف مبعثه الظلم. قسم كان يريد أن يبغي ويظلم الآخر بغيا بينهم. هنا بدأ الصراع الحقيقي بين فئة حملت رسالات الله، حملت هذا المشعل الإيماني المتقد، وبين ناس أرادوا الاستكبار في الأرض والعيش على حساب الآخرين. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هنا الله هدى الذين آمنوا. الذين آمنوا اهتدوا من قبل، لذلك ربنا يقول هدى الذين آمنوا، لكن الآن زادهم الله إيمانا. كيف؟ لأن هذا الصراع، الصراع بين الحق والباطل، هذا الصراع يذكي فكر الإنسان. ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لأهدينهم سبلنا. الصراع أساسا قطار الحضارة، الصراع يستخرج كوامن قدرات الإنسان. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وربنا سبحانه وتعالى حينما هدى هؤلاء هداهم بحكمته، لأنهم قاموا ولأنهم ناضلوا وجاهدوا. والله يهدي المجاهدين. لكن المجاهدون حينما يحملون راية الجهاد ويدخلون الصراع سوف تصيبهم ما تصيبهم من كوارث، ولا ينبغي أن ينتظروا النتائج السريعة لصراعهم، لا بد أن يكابدوا، لا بد أن يقدموا الشهداء، لا بد أن ينفوا من الأرض ويهاجروا، ومن ثم يأتيهم نصر الله. لذلك ربنا أيضا بيّن هذه الناحية الأساسية في صراع الأمم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم كما كان الذين من قبلكم عاشوا الصراع وجاهدوا وزلزلوا ثم جاءهم نصر الله كذلك أنتم. هذه سنة الله، والجنة إنما تفرش بالزهور لكم حينما تدخلون هذا الصراع وتجاهدون في سبيل الله وتصبرون على ما يصيبكم من أذى في هذا السبيل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ الذين خلوا من قبلكم مثلهم هذا المثل، كان أنه دخلوا يأتون الصراعات وربنا سبحانه وتعالى في النهاية نصرهم. كيف؟ مستهم البأساء والضراء. مستهم البأساء أي الأذى الذي جاء لحقهم بسبب الآخر، بسبب الطغاة الظالمين، والضراء لا، الأذى الذي لحقهم بسبب الظروف الطبيعية باعتبار أنهم انشغلوا بالصراع فأصابتهم مصائب الدنيا، الأوبئة، السيول، الزلازل، كل هذا. وزلزلوا، الإصابة كانت قوية بحيث أنه اهتزت قناعاتهم بنسبة معينة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني وصلوا إلى الصفر، يعني وصلوا إلى حالة قالوا بعد إحنا ما نقدر. حتى الرسول بدأ يدعو ربه متى نصر الله. هذا الدعاء الرسول يختلف عن كلام الناس، كلام الناس كانوا ينتظرون نصر الله قبل ذلك إما بالدعاء وإما أيضا بنوع من العتب خلينا نسميه، لكن الرسول كان لا، كان يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى سوف ينصرهم، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ربنا يقول بكلمة واحدة تختصر كل القصة: ألا إن نصر الله قريب. نصر الله يعني الآن، هذه كلمة حقيقة لإخوان الفلسطينيين الذين يعيشون أقصى ظروف، نقول لهم إن نصر الله قريب. فعلا أنا أقرأ في ما وراء كلمات قادة الصهاينة من أحاديثهم بأنه هؤلاء بنوا مدن تحت الأرض، وهؤلاء يملكون أسلحة كذا، وهؤلاء وهؤلاء. أقرأ من خلال هذا الكلام أنهم اهتزت قناعاتهم وبدأوا يشعرون بأن المقاومة أكبر من حجم اللي كانوا يتصورون. ما كانوا يتصورون السماء تمطر الأبيب صواريخ وعسقلان وأسدود وغيرها، واقتصادهم ينهار شيئا فشيئا، سمعتهم في العالم أصبحت في الحضيض. ما كانوا يتصورون أنه جملة من البشر، مجموعة من البشر في منطقة ضيقة محاصرين من كل، من البحر والبر والجو محاصرين، استطاعوا أن يبنوا هذه القلاع تحت الأرض وأن يصمدوا هذه الفترة الطويلة في ساعات تحمل عشرات الطائرات المتقدمة، قنابل فراغية، قنابل فسفورية، قنابل حارقة خارقة تحمله وتصب عليهم وتهدم بناياتهم، ولكنهم يصمدون الواحد منهم يقول نحن أطفالنا يكبرون في كل يوم سنة، الطفل يطلع من تحت الركام يقول الله أكبر الله أكبر. شاهدتم بعض بسيط، يعني الصهاينة لماذا هدموا مركز الإعلام في غزة؟ لأنهم وجدوا أن ماذا يخرج من قصص ومن ملاحم من هذه الأرض تغذي روح الإيمان وروح المقاومة. وجدتم كيف أن فلسطينيين في الضفة الغربية في خط الأخضر كما يسموه، كيف أنهم أيضا انتفضوا وبدأوا يصرخون وربما يدخلون في صراع دموي من أجل إخوانهم في غزة. ولو طال الزمن لرأيتم العجب، لكن الغرب الآن وصل لقناعة بأن هذا الصراع ليس في مصلحة الصهاينة وليس في مصلحة الكفار وليس بمصلحة الصليبيين، ولذلك تجدهم الآن يحاولون فرض وقف إطلاق النار على الصهاينة. وهذا الكلام اللي تسمعه إنما مجرد بروباغندا أو مجرد إعلام مضلل، ليس إلا وإلا هم انهزموا في هذا الصراع، وهذه الهزيمة كانت لو استمرت هذه الحرب، ونحن لا نريد هذه الحرب تستمر لما فيها من ويلات، لكن لو استمرت انتهت بنهاية دولة الصهاينة. وهناك أكثر من بشارة من أكثر من جهة بأن سنة 2022 سنة نهاية هذه الدولة المارقة. والله العالم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.